قد أفسدوها بالمعاصي والرذيلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، يمكن النهاردة ناخد سريعا كده الجولة الثانية من الجولات اللي احنا ناخدها مع الشيطان. هفكركم سريعا بهدف السلسلة. هدف السلسلة اللي أنا عايز أقولك إن احنا في حرب، حرب دائمة مستمرة. هذه الحرب بدأت من أول يوم خرجنا فيه إلى الدنيا، ولن تنتهي أبدا إلا مع خروجنا من الدنيا إلى الآخرة. وقلت لكم ان الشيطان بدأ هذه المعركة حتى وان كنا نحن لم نستعد لها اصلا. يعني الطفل الصغير اللي بيخرج من بطن امه ده لا يملك شيء ومعهوش اي شيء يقاوم به الشيطان، لسه يدوب خارج للحياة، ومع ذلك يبدأ الشيطان تعبيره عن هذه العداوة اللي بينه وبين هذا الانسان اللي هو من صلب سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام، صاحب العداوة الحقيقية مع الشيطان، انه يطعن في جنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه فيستهل صارخا. قلت لكم أن العداوة دي إذا كان هو بيقول أنا من دلوقتي أنا بدأت أكون عدو ليك، هذه العداوة تظل مستمرة مع الإنسان إلى أن يخرج من الدنيا إلى الآخرة، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ كما عند أبي داود من حديث أبي اليسر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. الشيطان عند الموت برضو لا يكل ولا يمل إنه يفتن الإنسان. وقلت لكم إن هذه المعركة ستظل طيلة حياة الإنسان، هدفه الأساسي إضلال الإنسان وإبعاد الإنسان عن الجنة إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. هذا الشيطان اللي أقسم بعزة وجلال الله فقال: أي ربي وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، طالما أن الروح في الجسد أنا معاهم أضلهم وأبعدهم تماما عن دينك وعن الحق. وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في القرآن أنه سيأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، من بين أيدينا أي من قبل الدنيا فيزينها لنا ويجملها لنا ويحسنها لنا، ومن خلفنا الآخرة هينسينا الآخرة تماما، وعن أيماننا من جهة الطاعات يثقلها علينا ويتقلها علينا جدا بحيث ما نعملهاش، وعن شمائلنا من جهة المعاصي هيزينها ويجملها بحيث ان احنا نقع في هذه المعاصي. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث تقريبا قريب جدا من هذا المعنى، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يرصد ابن آدم عند كل شيء، في كل حاجة هو قاعد لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بجميع أطرقه، في كل طريقة تمشي فيه هتلاقي الشيطان واقف عليه مستنيك يدعوك، سواء إذا كان الطريق ده طريق للخير أو طريق للشر، فما من طريق أنت هتسلكه إلا وهتلاقي عليه الشيطان. حديثين عندنا بيوضحوا المعنى ده. المعنى الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه، قعد له في طريق الإسلام، وقعد له في طريق الجهاد، وقعد له في طريق الهجرة. الحديث الثاني، خط النبي صلى الله عليه وسلم لنا خطا وجعل على يمينه ويساره خطوطا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله، ده الطريق اللي وصلنا ربنا سبحانه وتعالى. على اليمين وعلى الشمال طرق كتيرة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل طريق منها شيطان يدعو إليها، على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. يبقى النبي هنا بيقول لنا إن الشيطان لن يكل أبدا في طريق الطاعة إنه يثبطك، ولن يكل أبدا في طريق المعصية إنه برضه يثبطك، كل ده علشان يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لازم نكون فاهمين كويس جدا هذا الأصل، ولازم نكون فاهمين ان هو اعد العدة واخذ الاستعداد التامة لبدء هذه الحرب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ابليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، سرايا جنود مجندة راح علشان تغوي الانسان. وكل شيطان تخصص في شيء معين، كل شيطان تخصص في شيء معين. النبي لما جاءه الصحابي وقال له: يا رسول الله يعني لبس عليه في قراءتي، قال له: ده شيطان اسمه خنزب. في حديث بس ضعيف ان في صحابي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وسوسه في الوضوء فقال: هذا شيطان يقال له الولهان، ولكن حديث ضعيف. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هناك شيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان فلازلت به حتى عق والديه، ففي شيطان خاص بكده. والآخر يقول لازلت به حتى طلق زوجته، في شيطان خاص بكده. سبحان الله. يبقى إذن أصبحت المسألة مسألة تخصصات، وأهم حاجة عند هذا الشيطان إنه يغويك ويبعدك تماما عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إحنا خدنا الأسبوع اللي فات الجولة الأولى مع الشيطان، مع أهم شيء يرفع جدا من الطاقات الإيمانية عندنا ألا وهو الصلاة. النهاردة هناخد الجولة الثانية من الجولات المهمة جدا مع الشيطان، قالوا هناخد إن شاء الله الأسبوع الجاي بقى المعركة الكبيرة، معركة الشيطان الأساسية اللي يهتم بها الشيطان اهتمام كبير جدا جدا جدا. السهم اللي هيطلقه الشيطان على الكل فتنة النساء، الشيطان والنساء، ودي جولة طويلة شوية ممكن نقعد فيها حلقتين ثلاثة بدءا من الأسبوع الجاي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن النهاردة بإذن الله مع معركة خطيرة برضو، معركة مهمة جدا، معركة المال. طب ايه علاقة الشيطان بالمال؟ لا خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى وضح ليه كويس جدا ان في علاقة قوية جدا 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 بين الاموال وبين الشيطان. والشيطان هيحاول بقدر المستطاع، اصل هو عارف ان المال ده ممكن يعليك قوي وممكن ينزلك تحت خالص، فيهتم جدا انه يبعدك عن طريق ان المال ده يرفعك فوق، ويهتم جدا بطريق ان المال ده ينزلك لتحت. خد بالك من البداية، او حضرتك برضو يا دوبك يعني يا ريت بسرعة كده تركزي معايا مع الحديث ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. كل أمة لها اختبار، بنو اسرائيل كان اختبارهم في النساء، انما احنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم احنا اختبرنا في الفلوس، اختبرنا في الأموال. الأموال اللي هتخلي الأخ يقتل أخوه، والأموال اللي هتخلي الزوج يطلق زوجته، والأموال اللي هتفرق بين الناس، والأموال اللي هتدفع الناس للقتل، والأموال اللي هتدفع الناس لشهادة الزور، والأموال اللي هتدفع الناس والعياذ بالله لمعصية الله، والأموال اللي هتدفع علشان نظلم بها الناس. ده كل حاجات احنا نشوفها النهاردة، ونشوف قد ايه الشيطان هيهتم جدا بهذا الباب. عايز اقول من البداية ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المال اتكلم عليه وقارن دايما في كتير من الآيات مع الشيطان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال ربنا تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر. انت هتطلع مال من جيبك تتصدق به في سبيل الله، بسرعة هتلاقي على الطريق ده شيطان، هتفتقر، اولادك محتاجين، ده داخلين على مدارس، داخلين على دروس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. سبحان الله، ادي باب من ابوابه زي ما هنعرف الان. باب ثاني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الآية دي الحسن البصري كان يقول والله ما زين لهم الا الشيطان. الشيطان هيزين لنا الحياة جدا، وهيزين لنا مسألة الأموال جدا 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 علشان نقبل عليها، علشان ننسى حاجات تانية مهمة، هننسى الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. وكان الحسن البصري بينكر أشد الإنكار على من ينسب مسألة التزيين لله، ويقول كيف ينسب التزيين لله سبحانه وتعالى وقد ذم الله عز وجل هذه الأشياء في كتابه. عايز توصل لإيه؟ عايز أوصل إن أكبر فتنة ممكن نتحط فيها في زماننا هي فتنة الأموال، طبعا مع فتنة النساء اللي هيكون لها الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أنا عايز أوصل إن مسألة الأموال الشيطان هيهتم بها جدا 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 بصورة لا يكاد إنسان أبدا إنه يتخيلها. ليه؟ باب مهم جدا من أعظم الأبواب اللي ممكن تهلك الإنسان وممكن تضيع الإنسان، فلازم جدا يقف على هذا الباب. تعالوا كده سريعا نحط لنفسنا 3-4 قواعد، وبعد كده نشوف ازاي زين الشيطان مسألة الاموال، وهو عايز يوصل لايه. هو عايز يوصل لمعنى واحد بس، لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. القاعدة الاولى، القاعدة الاولى ان فتنة امة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال لنا هي هتكون في المال. ففتنة تبقى إذن فتنة عظيمة، والفتنة هي بمعنى الاختبار. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل النساء فتنة بني إسرائيل، أي ابتلاء واختبار. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى جعل المال لبني جعل المال لنا كأمة محمد ابتلاء واختبار. فالقاعدة الأولى بتقول المال في هذه الأمة ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. من اللي هينجح في الاختبار وما شاء الله يرتفع بهذا المال إلى أعلى عليين، ومنا والعياذ بالله اللي هيفشل في هذا الاختبار فللأسف يهوي إلى أسفل سافلين. ونجاح الإنسان أو بعد الإنسان عن النجاح متوقف أولا على علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى، على معرفته للحقوق المتعلقة بهذا المال، وبعد كده على استعاذة العبد بالله من هذا الشيطان اللي ممكن يزل الإنسان عن هذا الطريق. فالقاعدة الأولى بتقول لنا المال فتنة، خدوا بالكم، واختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية بتقول لنا إن المال يا إما يرفعنا فوق جدا يا إما ينزلنا تحت جدا، وبالتالي هيهتم جدا الشيطان بهذا البلاء والاختبار إنه ما يعديش. زي ما كنا بنتكلم في الصلاة وبنقول إن الشيطان لن يكل ولا يمل أبدا إنه يبعدنا عن الصلاة، وكذلك أيضا في مسألة الأموال، هو عارف إن المال ده ممكن يرفعنا رفع ما بعدها رفع، ممكن يطلعنا كده لأعلى درجة في الجنة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مش عايز كده أبدا، فبالتالي هيبدأ يوسوس ويغوي علشان يبعد الإنسان عن هذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أتاه الله عز وجل مالا وعلما، أدي إنسان ربنا اداله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه. يبقى الإنسان ده عرف ما شاء الله بسبب العلم، عرف إن المال ده لله عز وجل فيه حق، ولابد إن المال ده أصل بين أرحام، لابد المال ده فيه حقوق كتيرة جدا لابد إن هي تخرج، زكاة، في صدقات، في بذل الفقراء والمساكين والأهل وذوي الأرحام. فبالتالي بدأ الإنسان ده بفضل الله أولا ثم بفضل العلم إنه يعرف حق الله عز وجل في هذا المال ويطلع حقوق في أماكنها ويصل الأرحام بهذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بأعلى المنازل، دي ما تخليش الشيطان أبدا ينام ولا يكل ولا يمل أبدا على إنه يقف على طريق المال، إنه لازم يقف لك هنا مش هيسيبك، لازم يخليك زي التاني. وعبد لم يؤته الله العلم وأتاه الله عز وجل المال فهو لا يعلم الله فيه حقه ولا يصل به رحمة، فهذا بأسفل المنازل. يبقى إذن المال هنا وصل العبد فوق قوي، والمال برضه في نفس القصة أو في نفس الحديث نزل الإنسان تحت قوي، فالشيطان هيهتم جدا إن يكون واقف لنا هنا لأنه مش عايزنا أبدا نرتقي، هو عايزنا دايما ننزل لتحت نهوي إلى درجات النار والعياذ بالله. فالقاعدة التانية بتقول لنا إن المال ده يا إما يرفعك جدا يا إما ينزلك تحت خالص. ثلاثة، القاعدة الثالثة بتقول إن وزننا أو قيمتنا أو مقدارنا عند ربنا سبحانه وتعالى لا يكون أبدا بما يعطينا الله عز وجل من مال. بعض الناس بتظن إن ربنا إذا وسع لها في المال فهي خلاص بقت من الأولياء الصالحين، وبعض الناس بيظن إن طالما ربنا ضيق عليه فهذا علامة غضب وسخط من الله سبحانه وتعالى. أبدا، القاعدة بتقول لنا المال مش دليل على مقدار العبد عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، والحديث رواه الطبراني في معجم الكبير بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي المال من يحب ومن لا يحب. يعني إن مش لازم أنا أكون عشان معايا فلوس كتير قوي أبقى ربنا بيحبني، أو إن ربنا ضيق علي قوي إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحبني. أبدا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الله عز وجل يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. وربنا سبحانه وتعالى من قبل الكلام ده بكتير جدا وضح لنا المعنى ده، فقال ربنا تبارك وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مش الأموال ولا الأولاد الدليل إن هي بتقرب العبد من الله سبحانه وتعالى إلا في حالة واحدة، في حالة وجود الإيمان. فمتى وجد الإيمان سواء مع كل مال أو كثرة مال هو ده دليل الحب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا أحب عبدا آتاه الإيمان، ده يقينا سواء غني أو فقير. المعنى الثاني وده معنى برضو مهم جدا جدا جدا، ان الفقر مش معناه دليل بغض او سخط من الله سبحانه وتعالى. فممكن انسان غني واوتي الايمان فهذا باعلى المنازل، وبرضو ممكن يكون انسان فقير وفضل الله الايمان عنده عالي جدا وهذا ايضا باعلى المنازل. انما غني وما عندوش ايمان والعياذ بالله، نسأل الله السلامة من هذا الغنى. الجانب الثاني فقير ومتجرئ ومتسخط وما عندوش ايمان، ده برضو والعياذ بالله في اسفل المنازل، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا المال ومن هذا الحال من هذا الفقر. يبقى إذن ليس معنى أبدا إن عبد اداله ربنا المال وهو لا لا لا، المسألة مش كده خالص، ولكن المسألة متعلقة بقدر الإيمان اللي موجود عند العبد. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فأنت عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا، معاك فلوس أما معاكش، شوف ربنا أعطاك الإيمان، أعطاك الطاعة، أعطاك الصلاح، أعطاك القرب ولا لا. لو أعطاك كل ده يبقى ده دليل إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك. والمال أبدا عمره ما كان ميزان، بدليل إن المسعود اللي كان من أفقر الناس سبحان الله كانت قدمه بس من سبحان الله سبحان الله تزن عند الله أثقل من جبل أحد. وعثمان رضي الله عنه هو كان من أغنى أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن مع ذلك كان شهيدا وكان مبشرا بالجنة. فالمسألة أبدا مش متعلقة أعطاه المال أو لا، ممكن ناس ربنا أعطاها المال وهي عالية الدرجة جدا عند الله. القدر المشترك بين كل هؤلاء إن اللي هيكون مع الإيمان سواء مع غنى أو مع فقر سبحان الله هذا دليل خير من الله سبحانه وتعالى. علشان كده بتدينا القاعدة الرابعة على طول بتقول اوعى في يوم من الأيام تكون بتكره الفقر لو كنت فقير، لأن سبحان الله النبي بيقول لك ما تخافش أبدا من الفقر طالما أنك معاك إيمان، طالما أنك معاك إيمان. ودي القاعدة الرابعة، لا تخشى الفقر ولا تكرهه أبدا. فسبحان الله أنت بتكره شيء ولكن هو من أفضل الأشياء ليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أحمد من حديث محمود بن لبيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له. اثنين بيكرههم ابن آدم وهما أفضل الأشياء ليه، يكره الموت وهو خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال خفة في الحساب يوم القيامة أو تقليل في الحساب يوم القيامة، معذرة خفة في الحساب يوم القيامة أو تقليل في الحساب، لأنك هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ها أنت كان معك إيه؟ والله يا رب أنا كنت شغال موظف، أنا كنت شغالة موظفة، يا دوبك باخد 300-400 جنيه، بحط 200 جنيه جار و200 جنيه أكل وشرب، خلاص عدي. إنما سبحان الله الغني ده المسألة بالنسبة له طويلة شوية. علشان كده ياريت كل الفقراء اللي معانا النهاردة يسمعوا هذا الحديث علشان ما يتسخطوش من الفقر، يسمعوا هذا الحديث لأنه حديث يعني ممكن بعضنا يسمعه لأول مرة، هو حديث رائع جدا ما شاء الله وكتب الله. حديث رواه الطبراني وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجتمعون يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى أين فقراء هذه الأمة، أين فقراء هذه الأمة ومساكينها، فين الفقراء والمساكين، فيقومون فيقول الله تبارك وتعالى لهم ما صنعتم، قالوا ربنا ابتليتنا فصبرنا، يا رب انت ابتليتنا في الدنيا بالفقر فصبرنا، كنا صبرين وكنا الحمد لله يعني اللي جاي على قد الرايح وصبرنا والحمد لله، وكنا شاكرينك يا رب على كل شيء سواء في السراء أو في الضراء، قالوا أي ربنا ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا، فقال الله سبحانه وتعالى صدقتم، فيدخلون الجنة قبل الناس وتبقى شدة الحساب أو طول الحساب على ذوي الأموال والسلطان. فما تشيلش هم سبحان الله تدخل الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم يعني ب500 عام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فخد بالك وما تخافش من الفقر. القاعدة الخامسة معانا بتقول إن المال له سؤال خاص يوم القيامة، المال له سؤال خاص يوم القيامة، يعني وانت واقف بين إيدي ربنا هيسألك المال ده انت جبته منين وحطته فين. فلازم كل واحد منا يكون واخد باله جدا، يعني الناس اللي بتشهد زور، يعني الناس اللي بتتفنن انها تقف عند المحاكم وتشهد شهادات زور، الناس اللي عندها اواضي كبيره جدا، اواضي الوزراء والرؤساء والاواضي الجامده دي، يا ريت اقول لهم خدوا بالكم كويس جدا ان والله مهما اعطوكم من اموال لازم تاخدوا عبره وعظه ان الناس دي بعد السلطان وبعد الاموال بقت في السجون. اوعوا في يوم من الايام تفضلوا ماشيين وراهم خلاص الدنيا راحت، هي دنيتهم زالت. ارجوك ما تضيعش دنيتك علشان ما تضيعش اخرتك علشان دنيا غيرك، لان للاسف اصبح امر منتشر جدا النهارده، مجموعه من الناس واقفين قدام المحاكم اي حد عايز حد في قضيه يشهد له يطلع على طول يشهد له ب 20-30-40 جنيه، وكل ما كانت القضيه اعلى واكبر زي قضايا الوزراء دلوقتي. هنشوف ناس كتير جدا بتشهد والعياذ بالله بتشهد زور مقابل مليون ولا 2 مليون، وكل ما كبرت القضيه كبرت الفلوس. نقول لهم خدوا بالكم، خدوا لكم ربنا سبحانه وتعالى سائلكم عن هذه الأموال، ربنا سائلكم عن هذه الأموال فماذا تقولون؟ أنت خايف من إيه؟ خايف على الدنيا؟ ما تخافش طالما أنت طلبت شيء لله ربنا سبحانه وتعالى عمره ما يضيعك أبدا. خايف على إيه؟ خايف على أولادك؟ هل تظن أن أنت سبحان الله يعني تعمل حاجة لله وربنا ممكن يضيع أولادك؟ أحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك. خايف على إيه؟ خايف ممكن يضروك شهيد عند الله سبحانه وتعالى لو أصابك مكروه من أجل كلمة الحق؟ ما تخافش قول كلمة الحق وما تخافش، وخد بالك خد بالك هم لما تقف بين ايدين ربنا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيسألك لوحدك مش هيكونوا معاك، يعني محدش هيشيل عنك حاجة، انت واقف لوحدك وصدقني ربنا قال ان اقرب الناس ليك اقرب الناس ليك هيسيبوك وهيتولوا عنك، فما بالك انت النهارده تظن ان في حد منهم يقف معك؟ والله ده ربنا بيقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، اولادك هيفروا منك، زوجتك هتفر منك، ابوك وامك هيفروا منك، ما تظنش ان حد منهم ممكن ان هو يكون واقف معاك او يشيل عنك، يقول يا رب خلاص يعني انا هشيل دي مكانه، لا والله الكل هيفر، الكل هيترك لوحدك. فياريت قبل ما تشهد شهادة زور تفتكر هذا الكلام وتفتكر معايا هذا الحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هيقول لك المال ده أنت جبته منين وحطته في إيه؟ فسبحان الله في ناس هتبقى الأسئلة دي عسيرة جدا عليهم، لأن هم خدوا أموال كتير جدا جدا حرام، مصدقني والله العظيم كل قرش هتاخده في شهادة زور حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل جسد أو لحم كما في رواية نبت من سحت فالنار أولى به. صدقني اللي دفعوا لك الفلوس علشان تشهد زور في المحكمة مش هينفعوك. فالقاعدة الخامسة معانا بتقول إن كل هذه الأموال اللي أنت حصلتها في الدنيا أنت هتسأل عنها جبتها منين وحطتها فين، فخد بالك خد بالك خد بالك، ربنا يا رب يحفظك. الأمر القاعدة الستة والأخيرة، خد بالكوا يا جماعة إن إحنا وزننا الغنى والفقر بكثرة المال وعدم كثرته. للأسف اللي معهوش فلوس يبقى فقير، واللي معاه فلوس يبقى غني. للأسف الميزان ده ميزان غلط. أهم حاجة أنت رضاك من جواك، قلبك، غنى قلبك وفقر قلبك، هو ده الغنى والفقر الحقيقي. كم رأينا أقوام والله مر عليهم يوم واثنين وثلاثة ما بياكلوش، مش عارفين ياكلوا، معهمش فلوس يجيبوا أكل، ومع ذلك سبحان الله هم من أغنى الأغنياء. ولكن إن المسألة مسألة غنى القلب، غنى القلب، المسألة مش مسألة أبدا كثرة فلوس أو قلتها، لا المسألة مسألة غنى القلب. علشان كده النبي دايما كان بيصحح لنا هذا الأمر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في ناس عايشة في الدنيا بالمبدأ ده، مبدأ إن الغنى عمره أبدا ما كان الفلوس، وربت أولادها على كده. فبالتالي الولد لما يطلع الولد أصلا قنوع، قنوع، عمره ما مد إيديه لحاجة حلال لحاجة حرام، ما بيمدش إيده إلا الحاجات الحلال بس، لأن ما شاء الله عنده غنى في قلبه غير طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ أنت شايف أن كثرة المال هي الغنى؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال يا أبا ذر أترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال والله يا أبا ذر إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب، وإن الفقر فقر القلب. هو ده الغنى الحقيقي، إنك تكون ما شاء الله مهما قسم الله لك قليل كثير الحمد لله، اللهم لك الحمد، يا رب لك الحمد على كل ما قدرت. هو ده غنى القلب، إن مهما الدنيا ضاقت به والحمد لله زي الفل، الحمد لله، اللهم لك الحمد، وما شاء الله لك واتسب الله. إنما سبحان الله الفقر الحقيقي هو فقر القلب، إن يبقى معاه فلوس كتير جدا وتعبان، أو معهوش وقرفان. سبحان الله الغنى الحقيقي هو غنى القلب. القاعدة السابعة وبها أختم قبل ما أخش بقى في درسنا، ولكن هقول لكم تعالوا نخش في الدرس سريعا علشان نقول كيف يجعل الشيطان المال معركة عنيفة جدا 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 يتخذها فيما بين العبد وبين ربه. القاعدة الأولى أو الباب الأول من أبواب الشيطان اللي ممكن يقف عليه علشان مسألة الأموال، أول باب هيقف عليه الشيطان هو باب تحصيل الأموال. في كلام جميل جدا لابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس، بيقول رحمه الله عليه وإنما لبس الشيطان على أصحاب الأموال من أربعة أوجه. الشيطان دايما واقف على أربع أبواب بالنسبة لأصحاب الأموال. هنقول أصحاب الأموال هيقف معهم إزاي، وأصحاب المعلوم عندهم فقر هيقف معهم إزاي في مسألة المال. القاسم المشترك بين الغني والفقير إنه عايز يبحث عن المال، فالشيطان واقف على هذا الباب، باب إحنا خارجين نبحث عن المال، باب إحنا خارجين للشغل، إحنا خارجين لطلب المال. فهنا الشيطان هيقف لك على هذا الباب، ويبدأ الشيطان يقول، فيقول ابن الجوزي رحمه الله لبس إبليس على أصحاب الأموال من أربعة أوجه. واحد، من جهة كسبها حتى يجعلهم لا يبالون كيف حصلت لهم، أمن حلال أم من حرام. يبقى أول باب هيقف عليه الشيطان، وده مشترك بين جميع الخلق، انه هيقف عند باب الكسب، يقول لك كبر دماغك ما تشغلش بالك الفلوس حلال الفلوس حرام، اهم حاجة هات فلوس وبس، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لنا خدوا بالكم اللي هيبحث عن الرزق الحرام سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال سأنزل عليه عقوبة شديدة، وهذا ما يريده الشيطان كما لبس الشيطان على أصحاب السبت. أصحاب السبت قرية رأس مالهم هو السمك اللي بيطلع من البحر، وسبحان الله قال الله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم سبتهم شرعا، يوم السبت اللي حرم عليهم العمل السمك بيقرب منهم جدا 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 شرعا. ليه؟ فيها ثلاث أقوال لأهل العلم: بادية رؤوسها مطلعة رأسها، شرعا أي قريبة جدا منهم، شرعا أي تتقلب ظهرا لبطن، يعني قمة الفتنة، وهذا من وسوسة الشيطان لهم أو من تزيين الشيطان لهم. شوفوا السمك قريب منكم يلا شدوا حيلكم، فأوحى الشيطان لهم. شوفوا هنا فأوحى الشيطان لهم، أوحى الشيطان لهم بإيه؟ أوحى لهم إن هم يعني إيه خلاص تحايلوا، فرموا الشبك يوم الجمعة وسحبوه يوم الحد، ولما جه السمك يوم السبت شبك في الشباك، فسبحان الله تحايلوا على شرع الله. كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنازير، مسخهم قردة وخنازير. مش لازم تقولي طب الحمد لله ما وصلتش، لا إيه انت اشتريت عربية، يعني جايب عربية عشان انت بتشيل وبتبيع عربيات، جايب عربية مستعملة وقديمة ورشة جوه وبتبيعها للناس ان هي جديدة في امريكا بره وجوه، بتضحك على الناس بتغش الناس سبحان الله عشان تكسب مبلغ كبير، وبعد فترة سبحان الله الله يمسخ قلبك، الله سبحانه وتعالى يعاقب الانسان بعقوبة شديدة جدا، وقد يكون المسخ على حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعلوا كما فعلت اليهود فتنتهكوا محارم الله بأدنى الحيل. الحديث قال عنه الحافظ ابن كثير إسناده جيد. في بعض الناس كده بتتحيل علشان توصل للمال الحرام، بتتحيل وبتظن ان هي كده ذكية وما شاء الله ان هي بقى خلاص مفيش بعد كده. سبحان الله انت بتتحيل على مين؟ بتتحيل على ربنا سبحانه وتعالى؟ لا والله، صدقني ربنا سبحانه وتعالى سيقسم ظهر كل انسان يحاول انه يتحايل على شرع الله علشان شويه فلوس زياده. دكتور من الدكاتره العيان دخله، ولكن الدكتور عامل عقد مع شركه ادويه ان كل مريض يخش يديله الدواء وحتى لو المريض مش محتاجه. سبحان الله، لا يبالي العبد من حلال كسب ام الحرام، هو بيعمل كده. وسبحان الله لا تلاقي بركه في ماله، ولا تلاقي بركه في اولاده، ولا تلاقي بركه في اي شيء. سبحان الله سبحان الله، واحد مسؤول مثلا عن مدرسة أو الكلام ده نازل يجيب للمدرسة شوية طلبات، الطلبات اتكلفت 150 جنيه، يقول اللي اشتغل عنده اعمل لي فاتورة ب 250 أو 300 جنيه، ويرجع. انت سبحان الله انت بتكسب بتجذب على مين؟ انت بتحايل على مين؟ فيجد هنا بقى الشيطان، الشيطان بقى يبقى واقف جنبه في المحل يقول له ها خلي الفاتورة ب 200 جنيه، خلي الفاتورة ب 300 جنيه، يروح للدكتور ومعاه في قلب العيادة ويقول له اكتب الدواء، والدكتور من جواه رافض اكتب الدواء، ويفضل يزن عليه لحد ما يكتب وهو يعلم ان الفقير ان المريض مش محتاج ابدا لهذا الدواء. سبحان الله، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من اين اخذ المال، من حلال او من حرام. ليه؟ اصل الشيطان اوقف له هنا، الشيطان وقف له هنا. واحد محامي اتعرضت عليه قضيتين، قضيه حلال هياخد منها 100 جنيه وقضية حرام هياخد منها 100,000 جنيه، نلاقيه ساب الحلال وراح بسرعة على الحرام. ليه؟ الشيطان بيغويه بيزقه وهو قاعد دلوقتي في المكتب وبيفكر، ضميره بيقول له خده 100 جنيه أحسن، والشيطان بيقول له خده 100,000 جنيه، الأولاد والمصاريف والحكاية والرواية وهتتصدق بعد كده وهتعمل وتسوي. فده أول باب بيقف عليه الشيطان في مسألة الأموال، بيقف على باب إيه؟ بيقف على باب انك هتحصل المال منين، من حلال ولا من حرام. وسبحان الله، وهذا مبدأ ذكره ربنا تبارك وتعالى لنا كما في قصة أصحاب السبت، وزي ما ربنا ذكره لنا في قصة قوم شعيب اللي كانوا بيطففوا المكيال والميزان ويبخسوا الناس أشياءهم. وسبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم عقوبة شديدة من السماء يوم الظلة، إنه ما شاف الظلة من السماء والجو كان حار جدا فقالوا نستظل بها، فلما كانوا في ظلها أنزل الله عليهم نارا من هذه السحابة فأحرقتهم. ممكن النار ده يكون ابنك، ممكن النار دي تكون بنتك، ممكن النار دي تكون يكون مرض من أمراض ربنا صلاته عليك، فلازم تاخد بالك من هذا المبدأ وتكون على يقين ان وانت خارج كل يوم الشيطان واقف لك علشان يقول لك المال الحرام اكتسب، اهم حاجه كبر الثروه بتاعتك، بس ما تسالش بقى ده من حلال ده من حرام، هو اهم حاجه انت معاك يبقى معاك فلوس كتير. فخدوا بالكم من هذه المساله، وهذا اول طريق وقف عليه الشيطان، هذا اول طريق وقف عليه الشيطان. الطريق الثاني النبي قال ابن الجوزي رحمه الله. واما الثاني الطريق الثاني اللي هيقف عليه الشيطان بعد بقى ما يخليك تاخد الاموال الحرام، يقول لك خلاص انت اكتسبت اموال حرام، خلاص انت ان شاء الله عشان ترضي نفسك كده وتطمن نفسك خلاص ما تخافش خالص، انت تصدق بقى تصدق. وده من اعظم الابواب اللي بيقف دايما عليها الشيطان، انه يخلي الانسان ياكل اموال حرام ويضحك عليه ان شاء الله انا تصدق، والتصدق ده هيمحو بقى كل شيء. زي ما اخوة يوسف كده، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وبعد كده وتكونوا من بعده قوما صالحين، ولا يبقوا قوم صالحين ولا اي حاجه. ولكن الشيطان دايما علشان يغوينا، علشان يوقعنا في معصيه وخاصه في جانب المال، هو يقول لك هات وجمع ومش عارف وكنز، واهم حاجه ان شاء الله احنا نتصدق بقى وهنعمل مسجد كده وبعد كده تبقى الاموال بتاعتنا حلال. ولكن سبحان الله النبي عالج لنا وقال لنا خدوا بالكم اوعوا تسمعوا كلام الشيطان، بعد ما جمعتوا الحرام قال لكم خلاص تصدقوا بقى وده يبقى طهره بقى علشان تأنيب الضمير بقى بتاعكم يروحوا الكلام ده تصدق كتير. النبي قال لنا اوعى تسمع كلام الشيطان على هذا المدخل اللي هو واقف عليه. فقال لنا كماعدة بن خزيمة وابن حبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اصره عليه. ده المال ده هيبقى عقوبة عليك اكتر، مش هيخفف عنك. بل وفي رواية اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكتسب مالا من مأثم أي من جهة حرام فوصل به رحمة أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله فقذف به في جهنم. كل ده هيتجمع كده ويتحط على رقبة العبد يوم القيامة ويتزق في جهنم، ياخد المال ده ياخد صاحبه ويتقلوا ينزلوا في جهنم والعياذ بالله. فخدوا بالكم لما يجي لكم الشيطان يقول انتوا خدتوا مال حرام ها 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 يعني خلاص احنا نكفر المال الحرام ده بايه؟ بان احنا نتصدق كثير. لا والله التصدق ده هيكون مأثم. طب نعمل ايه؟ المال الحرام ده يرجع لاصحابه، المال الحرام ده يرجع لاصحابه باي صوره كانت، المال ده يرجع، انا لا عايز المال ده ولا يخش بيتي ولا غير ذلك. الجانب الثالث وده باب من اعظم الابواب اللي بيقف عليه الشيطان من جهه البخل بهذا المال، واذا حب الانسان يخرج فهو بيختار أسوأ وأرضى الأشياء عنده فيطلعها. يعني مثال، خلونا نكون صرحاء شوية، في كنا عاملين عندنا مشروع كده في الجمعية، المشروع ده إن إحنا نجمع الأموال القديمة بتاعت الناس اللي هي حالتها وسط ونطلعها للفقراء والمساكين. قلنا يا جماعة الحاجات دي إحنا ناخدها نغسلها ونكويها ونوديها للفقراء والمساكين. فسبحان الله فوجئت إن الناس بتطلع أشياء رديئة جدا 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 جدا، بتطلع أسوأ الأشياء. يعني هي كانت ممكن كانت عايزة ترمي الأشياء دي والعياذ بالله يعني أعزكم الله في الزبالة مثلا، وقالت خلاص إحنا نطلعها وكده. يعني مثلا تبعت حذاء متقطع 160 حتة ما ينفعش يتلبس، ما ينفعش يتلبس، وإحنا نطلعه لله ومش عارف إيه وخلاص. سبحان الله أنت ليه كده؟ ليه بتتعامل مع الله عز وجل بهذه الصوره؟ هنا الشيطان بقى يجي يقف معاك يقول لك لا 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 بص دي غاليه شويه سيب دي في جنب، دي سليمه شويه سيبها للاولاد، انما المقطع والبايظ ده ارميه 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 طلعه طلعه طلعه. لا 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 اوعى تعمل كده. قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اوعى في يوم من الايام تنقي اسوأ حاجه عندك وتطلعها لله، لا ده اللي طالع لله ده عشان انا اصل الى اعلى الدرجات. الشيطان واقف لك هيقول لك بص انت كده كده هتطلع، بعد ما يقص خلاص انت هتطلع، يعني احنا كده كده هنطلع صدقات. فالشيطان يجي يعمل ايه؟ خلاص انت بدل ما تطلع اغلى حاجه عشان ما تاخدش نصيب كبير جدا من الحسنات، يقول لك خلاص بلاش الحاجه الحلوه دي، طلع الشيء المقطع ده اللي بايظ ده اهو كده كده مرمي، طلعه طلعه طلعه. وبعد كده انت عندك قناعه ان احنا عملنا حاجه ما فيش بعد كده. لا خد بالك انت دخلت في هذه الايه ولا تيمموا الخبيث، انت عملت كده، انت دورت على الخبيث وبتحطه، انت دورت على الخبيث بتطلعه. وخد بالك شتان شتان بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة الأنصاري كان له حديقة قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اسمها بيرحاء، كانت من أجمل وأحسن حدائق وأحب الأموال لأبي طلحة رضي الله عنه. لما نزلت الآية دي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، على طول إيه اللي حصل؟ أم رايح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها في سبيل الله يا رسول الله. يا سلام يا سلام، المعنى ده اللي ربنا وضعه لك في القرآن. فقال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام حبه على حبه، دي فيها قولين لأهل التفسير، على حبهم واشتهائهم لهذا الطعام، هما بيحبوا الطعام ده يعني أنا بشتهيه ومع ذلك أنا خرجته والقول الثاني ويطعمون الطعام على حبه أي لشدة حاجتهم إليه. أنا ما عنديش إلا هو الطعام ده ومع ذلك أنا خرجته يعني مسكينا ويتيما وأسيرا. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ما شاء الله. هو بيحبه فطلعه، طلع أحب حاجة عنده، طلع أفضل حاجة عنده. فالباب الثاني من أبواب الشيطان اللي واقف لنا عليه إنك لو طلعت هيقول لك طلع أسوأ حاجة عندك وأرضأ حاجة عندك، إنما الحاجة الجميلة ما تطلعهاش. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم معناه، قال له ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كلنا أنا مش هطلب منكم أعلى الأشياء ولا هطلب منكم أسوأ الأشياء، ولكن الوسط. الوسط ربنا ما طلبش منا أعلى حاجة ولا أمرنا إن إحنا نطلع أسوأ حاجة، ولكن دايما الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منهم ورجل أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، طيبة بها نفسه، ولا يعطي الهرمة، الهرمة اللي هي الكبيرة في السن، ولا الدرنة، الدرنة اللي هي الجرباء اللي عندها جرب، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، الشرط اللئيمة اللي هي الرذيلة من المال، أرذل المال عنده بيطلعه. واللئيمة معناها البخيلة باللبن، يقال الرجل اللئيم إذا ظن بما يملك. وبالنسبة للدابة اللي هي تظن بلبنها، تظن بلبنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها. يبقى إذن طلع مال، يبقى طلع مال من أوسط ما تخرج، من أوسط ما تخرج. الطريق الثالث اللي هيقف عليه الشيطان في باب الأموال، خلاص انت هتطلع شيء فهو وقفلك قالك طلع أسوأ شيء. طب انت هتطلع احسن حاجة عندك زي ما سمعت الان، هتلاقي الشيطان وقفلك بسرعة ويقولك اولادك ده داخلين، احنا داخلين على مدارس وبعد المدارس احنا رمضان، لا ده الاولاد داخلين الجامعة، لا 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 الدروس، لا 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 انت مش عارف ايه بكرة، لا 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 اللي عزو البيت يحلم على الجامع، لا 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 يفضل يذكر لك اشياء كأنك بقى خلاص بقيت افقر واحد على وجه الارض، ويحدك بالفقر انك لو طلعت هتفتقر. وهذا ما عناه الله عز وجل بقوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان اوعى في يوم من الايام تظن انه هيقولك انك تكون راجل كريم، ابدا والله. ده دايما في طريق المال هيقولك طب انت هتصرف منين، طب انت لو عملت كده هتجيب منين، ولو عملت كده هتعمل ايه، ولو اديت الفقير ده الفلوس دي هتاكل من ولادك منين، ولو اديت الجامع اللي بيديني الفلوس دي مين اللي هيصرف على كده. سبحان الله، الشيطان يعدكم الفقر. انت رايح ما شاء الله قاعد في درس والشيخ حمس الناس على الفلوس للصومال وادفعوا فلوس للصومال، وانت يدوبك في جيبك 20 جنيه ولسه على ما تقبض عزبوح، ال 20 جنيه دول هتمشيك بالكاد. فانت يا رب ادفع ولا ما ادفعش، ادفع ولا ما ادفعش، يجي الشيطان وتلاقيه جنب ودانك هنا اهو، هنا اهو، هنا اهو، عامل يقول لك ايه؟ طب هتروح ازاي؟ لو طلعت 20 جنيه هتروح ازاي؟ طب وهتروح الشغل بتاعك ازاي؟ طب وده انت محتاج مصاريف المواصلات رايح جاي، طب كذا، ده انت داخل على زواج ولازم تحوش كل قرش، ومش لازم دلوقتي تتصدق للصومال، ومش لازم دلوقتي تتصدق على الفقراء والمساكين، خلي فلوسك معاك، لما تتزوج ان شاء الله ابقى طلع الفلوس زي ما انت عايز، ويجي اتزوج ان شاء الله اصل مراتك بقت حامل وداخل على مصاريف ولادة، لما مراتك تولد ان شاء الله باذن الله بتصدق. ويفضل هذا الشيطان، حال الشيطان معاك لحد ما تلاقي نفسك مره واحده بقيت على فراش الموت تقول يا ليتني قدمت حياتي، يا ريتني انفقت، يا ريتني طلعت فلوس. سبحان الله، كما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في سورة الفجر وتحبون المال حبا جما. وبعد كده يقول ربنا تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، إلى آخر الآيات. يبقى اوعى في يوم من الأيام تسمع الشيطان يقولك هتفتقر، المشكلة ان شاء الله ربنا يكرمني، وزي ما ربنا يعني شافني اعطي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيني. النبي كان بيأصل دايما لهذا الاصل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيطمن قلبك بيقول سبحان الله، خلي الشيطان يقول لك هنا في ودنك الشمال الشيطان يعدكم الفقر كده وهتفتقر، خلي في ودنك اليمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهن. يا رسول الله انت صادق، احنا مصدقينك من غير ما تقسم. قال ما نقص مال من صدقه، ما فيش اي مال هينقص ابدا من صدقه بتطلعها، لا ده المال هيزيد والمال ربنا هيبارك فيه بصوره غير طبيعيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنفق أنفق عليك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال وكان من أفقر الصحابة يقول له يا بلال أنفق أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلاله. اوعى في يوم يا بلال انك تنفق وتظن ان انت مالك هيقل، لا والله مالك هيزيد. عارفين ليه؟ اسمعوا الحديث ده وما تنسوهوش، وانا عايز درس النهاردة يتلخص كله في الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادى زكاة ماله فقد اذهب الله عنه شره. المال اللي في جيبك ده في شر ممكن ينالك بسبب هذا المال، بمجرد ما بتخرج حق هذا المال في الزكاة وفي الصدقات ربنا يذهب عنك هذا الشر. ممكن يكون الشر اللي في المال ده مرض تبتلى به، ممكن يكون الشر اللي في المال ده ولد سيء يضيع أموالك كلها، ممكن يكون الشيء الخطير في المرض ده زوجة والعياذ بالله لا ترضى أبدا، لا ترضى أبدا. سبحان الله سبحان الله. يبقى إذن من أدى زكاة مالي فقد أذهب الله عنه شره. طلع ما تخافش، الشيطان بيقول لك على ودنك اليمين هتفتقر، والنبي صلى الله عليه وسلم على ودنك اليمين بيقول لك أنفق ولا تخش من ذي عرش إخلال، يقول لك ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. ابن الجوزي بيقول فيكون الباب اللي يوسوس به الشيطان هنا من جهة البخل، من جهة البخل. واسمعني اسمعني كويس جدا، البخل ده هو بالفعل سبب ان المال ينقص ما يزيدش. يعني مثلا ايه؟ ربنا بيقول الان الشيطان يوعدكم الفقر، انت هتفتقر لو طلعت هتفتقر. اسمعها كويس جدا، وهذا البخل هو الذي يؤدي الى الفقر. البخل ده هو اللي يؤدي الفقر، وده ورد في القران، ورد في القران. النبي صلى الله سبحانه وتعالى لما على فكره اكتر قصص القران لو تدبرتوا فيها كده هتلاقوها كلها متعلقه بالاموال. قصه قارون مال، اصحاب الجنه مال، قصه قوم سبأ مال، قوم شعيب مال، كلها قصص متعلقه بالاموال. نرجع ثاني بسرعه كده، نرجع ثاني بسرعه. ربنا سبحانه وتعالى قال إن بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه. اصحاب الجنه ناس معاها فلوس، ناس عندها جنه، ربنا وصفها منها جنه، ما قالش قطعه ارض، ما قالش بستان، لا ما قالش أرض فيها زرع، ولكن أرض فيها النبي الله سبحانه وتعالى قال عنها جنة. فتخيلوا بقى يعني ربنا يقول لك جنة، ومع ذلك سبحان الله تعالوا نشوف البخل بالمال بيوصل لإيه. البخل بالمال هو اللي بيوصل فعلا للفقر. قال الله سبحانه إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كلام رائق جدا له، يقول كان هؤلاء ناس من الحبشة مش من اليمن زي ما بعض الناس بتقول، وإن كان برضو ورد في بعض أقوال أهل التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان هؤلاء ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة وكان يطعم منها المساكين، فمات أبوهم فأقسموا بالله ألا يطعموا منها مسكين، أقسموا بالله ألا يطعموا منها مسكين. قال الله إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. هنقطف الثمار بقى، وإحنا أولى بالثمار وأولادنا، الأولاد عندنا كتير جدا وإحنا حق بهذا المال الذي يخرج. وإن أبونا كان رجلا أحمقا كما في رواية ابن عباس بيقولوا كده على أبوهم، كان أبونا رجلا أحمق. فشوف البخل وصلهم لإيه. قال ربنا تبارك وتعالى إذ أقسموا، أقسموا بالله لا يصرمنها مصبحين. ربنا الآن ما أعاد معاهم جوه البيت بتاعهم وبيسمعك كلامهم اللي كان بهدوء خالص، إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. انت قاعد دلوقتي بتسمع لهم قاعدين على الترابيزة زي المكتب ده وعملين يتشاوروا مع بعض، احنا نقطف الثمر بكرة واحنا حق بهذا المال، وولادنا محتاج هذا المال اكثر من اي شيء اخر. اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، اي لا يستثنون من نصيب الفقراء على قول لبعض اهل التفسير، ولا يستثنون اي حلفوا ولم يستثنوا كما في قول اخر. قال الله ربنا هنا بينقلك بقى من قلب بيتهم، ينقلك ربنا سبحانه وتعالى لقلب الحديقة. فقال الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يبقى سبحان الله الشيطان يقول لك أنت لما هتطلع هتفتقر، لأن هو عايز يوصلك فعلا للفقر، عايز يوصلك فعلا للفقر، لأنه يعلم يقينا أن البخل هو اللي هيوصل تماما لهذا الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إن لله عز وجل عبادا اختصهم الله بالنعم. زي ناس دي كده زي أصحاب الجنة، ربنا ادالهم المال ليه؟ علشان ينفقوه فيما يحب الله عز وجل ويرضى. إن الله إن لله عز وجل عبادا اختصهم الله عز وجل بالنعم ما بذلوها، فإذا منعوها إلا يحصل هو هيجي هنا بقى الفقر. الشيطان بقى واقف لك هنا، ربنا اداك انت مش عايز تطلع على طول الى يحصل، فاذا منعوها سلبهم الله عز وجل، سلبها الله عز وجل منهم واعطاها الى اخرين حتى ينفقوها. يبقى اذا الشيطان هيقف لك على طريق البخل، انك دايما تبقى بخيل، انك دايما ما تطلعش من هذا المال، انك لا تتصدق ولا تزكى. والله اعرف واحد كان عمره مثلا فوق التسعين سنة وما طلعش الزكاة الا مرة واحدة بس في حياته، وما رضاش يطلعها بعد ذلك، قال اصل انا لو طلعت الزكاة المال هيقل. وسبحان الله سبحان الله بعد ذلك مات وترك كل الاموال لمن اتى من بعده، فلم ينتفع في الدنيا بهذا المال، ويوم الاخرة ويوم القيامة يكون هذا المال عليه وسبب لعذابه يوم القيامة. لازم ناخد بالنا من هذا الكلام، لازم ناخد بالنا من هذا الكلام. فالشيطان واقف لك كده على ودانك الشمال هنا اهو ويقول لك اوعى تنفق، لانك لو طلعت يا خلاص انت هتفتقر ومش هتلاقي حد ياكل ولادك، فلازم تاخد بالك من هذا الامر. قال ابن الجوزي رحمه الله: ومن تلبيس الشيطان ايضا، من طرق الشيطان، وده الطريق الرابع، قال: من جهه تكثير الاموال حتى تشغلهم عن طاعه الله. ده باب من اخطر الابواب اللي ممكن الشيطان بيقف عليه، من جهه الاموال، انه يكثر الفلوس، كثر 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 كثر، وبعد ما يكثر الاموال بهذه الصوره يشغله بقى عن طاعه الله سبحانه وتعالى. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: يتخذ احدكم السائمه، معلش سامحوني انا بجري شويه بس الدرس طويل، فيا رب كده ربنا يبارك لنا في الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه: يتخذ احدكم السائمه، السائمه الابل والبقر والغنم، فيرعى بجوار المسجد جنب المسجد على طول، فيصلي الجمعه والجماعه، العشب اللي طالع من الارض دي انتهى، فلازم ينتقل لارض ثانيه. قال: فينتقل، يبعد يبعد، فيترك الجمعه ويصلي الجماعه. هنا بدات التجاره، بدات الاموال، هنا الشيطان يقول له ابعد ابعد ابعد، فيبدا يبعد، فيبدا يضيع الصلاه، بدا يضيع صلاه الجماعه، بس لسه بيصلي الجمعه. وبعد كده الشيطان يجي يقول ابعد، في الارض هناك دي مليانه عشب، ابعد 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 ابعد، يبعد يبعد يبعد، ترك الجمعه ترك الجماعه والعياذ بالله. قال السلام: فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. ده واحد من الناس. علشان كده ربنا قال لنا مش عيب ان يبقى عندك اموال كتير طالما انت عارف حقها وبتطلع حقها، ولكن العيب الخطير انك تسمع كلام الشيطان في هذا الامر، انك تسمع كلام الشيطان في جهه انك تكثر اموالك جدا، تكثرها جدا جدا جدا، والتكثير ده يشغلك عن طاعه الله سبحانه وتعالى. لان الاصل ان المال نزل علشان نقيم دين الله عز وجل في الارض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: إنا أنزلنا المال، ليه يا رب؟ لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اليوم اللي المسألة فيها هتتعكس وهتتقلب، وإن المال يكون سبب في إشغال العبد عن الصلاة، هنا أنت هتخسر، وهذا ما يريده الشيطان. الشيطان هيجي لك في المحل بتاعك ويقول لك: أنت لو قفلت ساعة الصلاة الزباين بتوعك هيمشوا ويروح عند المحل اللي جنبك، وبعد كده أنت هتخسر زبونك وكل حاجة بالنسبة لك هتضيح. جميل، وقفلك على هذا الباب. ولكن طب اعمل ايه؟ اقف في المحل، اقف في المحل وما اسيبش المحل ابدا، ويا اخي العمل عباده، والعمل عباده عند الله سبحانه وتعالى، وكمل شغلك، وبعد كده ابقى روح بقى ايه يوم الخميس او كل يوم صلي خمس صلوات مع بعض، او تعالى ليله الخميس صلي ال 35 صلاه بتوع الاسبوع كلهم مع بعض، وان شاء الله ربنا يكرمك وربك رب قلوب، واهم حاجه يا عم قلبك طالما ابيض يبقى زي الفل ان شاء الله. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، ده اللي الشيطان عمال يرميه في ودنك الشمال. طب ربنا بيقول لك ايه؟ خدوا بقى كده في ودنك اليمين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. هتخسر، هتخسر المال، وهتخسر زباينك بالفعل، وهتخسر كل شيء. وسبحان الله، عد كده على اي محل حاطط عليه كده اليافطه اللي انا بسميها دايما اليافطه النورانيه، مغلق للصلاه، تلاقي الناس واقفين مستنيينه. سبحان الله، سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى ناقش هذه القضيه، قضيه الناس اللي بتشغلهم التجاره وبتشغلهم الاموال وتشغلهم التجارات بتاعتهم واموالهم والمصانع والشركات والاواضي والمحاكم والحكايه والروايه، تشغلهم عن طاعه الله. اوعى اوعى تعمل كده. قال الله سبحانه وتعالى: اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. سبحان الله، سيب البيع، سيب كل حاجه وروح اسعى لذكر الله، وربنا يقول لك: ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبعد كده ربنا يؤكد في نهاية الآيات على اسم من أعظم الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين. ربنا سبحانه وتعالى خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. يعني خد بالك، الرزق مش بتاع الزبون اللي جاي لك، او في ايد الزبون اللي جاي لك، او يملكه الزبون اللي جاي لك، لا والله، ده الرزق ده شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى، كتبه وقدره وكل حاجه مكتوبه، وهيجي لك هيجي لك. اوعى في يوم من الايام يكون الرزق ده سبب انه يشغلك عن طاعه الله، سبب انه يشغلك عن ذكر الله، سبب انه يشغلك عن طاعه. اوعى في يوم من الايام تعمل كده، لان ساعتها انت هتبقى خسران خسران. صدقني ربنا سبحانه وتعالى لا يبارك ابدا في هذا المال اللي بيشغلك عن طاعه الله وبيشغلك عن ذكر الله. وساعتها سبحان الله من ضمن الخسارات لما ربنا قال لنا في سوره المنافقون: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم موت. انفق، طلع، اوعى يكون سبب انه يشغلك عن طاعه الله. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم موت فيقول: يا رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. قال الله لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى يجي الشيطان هنا ويبدأ بقى إيه يوسوس لك من جهة إنك تكتر أموالك جدا 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 بحيث إنها تشغلك عن طاعة الله. لا، حط في ودانك كده إن رزقك مكتوب وإن شاء الله لا تظن أبدا إنه إزاي تظن أصلا إن أنت لما تروح تعبد ربنا ربنا يقلل عليك المال أو إن ربنا يضايق عليك في رزقك أبدا. ده الصلاة سبب الأرزاق، توسع الأرزاق. ربنا اسمه الرزاق، الرزاق لمين؟ لأصحاب الطاعة وأصحاب العبادة، هيرزقهم ويدلهم ويعطيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وأسد فقرك، وإلا تفعل إلا نتيجة طبعا أن كل حاجة تروح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اوعى في يوم من الأيام تظن أن ممكن رزقك حد ياخده غيرك. أختم في الجزئية دي بهذا الحديث. مر النبي صلى الله عليه وسلم على تمرة عائرة في يوم ماشي، فلقى تمرة وقع في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم خدها ولسه هياكلها. واحد سأل جاي: يا رسول الله يعني أسألك شيئا؟ قال النبي: بطلع التمرة أم أطهاله؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يقولوا له: أنت بتضحك على إيه رسول الله؟ قال: سبحان الله. ونظر الرجل: لو لم تأتيها لأتتك، والله لو ما كنتش جيت علشان تاخدها كانت هي هتجيلك لحد بيتك. رزقك مكتوب ومقدر وهيجيلك هيجيلك. فهو في يوم من الأيام يكون هذا الأمر يشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وتكون على يقين أن المؤمن كده على يقين أن الله هو الرزاق، سيعطيه الله سبحانه وتعالى إن ازداد طاعة وقربا من الله سبحانه وتعالى. الطريق الخامس اللي ممكن يقف عليه الشيطان هو خلاص الشيطان يأس بقى تماما إنك خلاص هتطلع، فهيبدأ يلعب لك في نيتك، هيبدأ يلعب لك في نيتك، ويبدأ بقى إيه يخليك تخرج هذه الأموال وانت نيتك فيها غير سليمة، تطلع هذه الأموال وانت بتراء الناس يراؤون الناس. بس هو بيطلع فلوس علشان الناس، انت كنت رايح اصلا تطلعها وانت مخلص، بس عينك ضربت يمين في واحد واقف هنا، عينك ضربت كده واحد واقف هنا، فانت بدات تطلع علشان ايه؟ يا جماعه انا بطلع فلوس اهو، انا بطلع فلوس اهو، واخد بالك؟ سبحان الله سبحان الله، اهدر كل حاجه. يجي الشيطان بقى هنا: فلان بيبص عليك وفلان بيبص عليك، خد بالك، طلع ها طلع وشوف هما، عشان ان شاء الله يقولوا عليك انت راجل كريم، يقولوا عليك راجل جواد كده، طلع فلوس. وتلاقيك بقى بتطلع فلوس وبتدي، ده الشيطان واقف هنا عمال يقول لك كده. طب خد الجهه الثانيه بقى في ودنك اليمين، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اول ثلاثه تسعر بهم النار يوم القيامه. شوف الشيطان عايز يوصلك ايه؟ ما انا قلت لك انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. النبي يقول: اول ثلاثه تسعر بهم النار يوم القيامه من بينهم رجل، الرجل ده حكايته ايه؟ رجل كريم اتاه الله مال فكان كريما جوادا، فاقربه الله سبحانه وتعالى وادناه منه وعرفه نعمه فعرفها، فقال الله له: اين ما قدمت لنفسك؟ ها عملت ايه؟ قال: يا رب ما تركت من باب تحب ان ينفق فيه الا وانفقت. فيقول الله عز وجل: كذبت يا كذاب، بنى مسجد ضخم عظيم صرف عليه ملايين، ومسجد الحج فلان الفلاني، ولو ما اتحطتش يافطه مسجد الحج فلان الفلاني هيطربق الدنيا كلها على العمال بتوعه، وكل يوم يطلع العمال يمسحوا التراب عليه عشان يبقى الاسم ظاهر واضح. انا عملت مسجد يا جماعه، انا عملت مسجد، المسجد الكبير العظيم ده انا اللي عامله. ايه ده؟ ايه ده؟ فيقول الله عز وجل: كذبت، ولكنك انفقت ليقال كريم، ليقال جواد، ليقال كذا، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل السلامة، نسأل الله عز وجل السلامة من كل هذه الأمور. يبقى إذا ممكن يقف لك هنا في الطريق الخامس أو السادس على الطريق إنه يلعب في نيتك، إنه يلعب في نيتك، فلازم تاخد بالك من هذا الأمر. الطريق السابع، الطريق السابع اللي ممكن الشيطان يقف لك عليه، ده طريق خطير جدا جدا جدا. أنا راجل موظف وعلى قد حالاتي، واللي رايح على قد اللي جاي، و الصدقة دي تطفئ غضب الرب، الصدقة دي تطفئ المعصية كما يطفئ الماء النار، الصدقة دي وإن كانت قليلة يأخذها الله سبحانه وتعالى ويربيها له حتى تكون كالجبل يوم القيامة. الصدقة البسيطة دي ممكن تكون يوم القيامة، سبحان الله، قال نسان كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقة البسيطة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها، سبحان الله، وإن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. هو مش عايز ده كله، الشيطان مش عايز منك ده كله، فيجي يقول لك: أنت راجل أولا موظف وعلى قد حالاتك، ده انت بتخرج كل شهر مديون وعليك فلوس، تطلع ايه؟ انت كده، انت كده محتاج للصدقه، انت ما بتطلعش صدقه، انت محتاج الناس تديك صدقه اصلا. فيبدا يجي الانسان يا دوبك اللي رايح على قد اللي جاي، زي مثلا طائفه الموظفين ما يطلعوش صدقات. ليه؟ الشيطان اصلا في ودانهم
ان انتوا ما ينفعوش تطلعوا صدقات. لا يا جماعه،
لا يا جماعه، خدوا بالكم، ده الشيطان عمال يحط في ودانكم الكلام ده. لا انت لازم تخرج، لازم تخرج، حتى وان كان شيء قليل جدا، حتى وان كان شيء بسيط جدا. النبي لما يقول حتى اللقمه، اللقمه لو الرغيف مثلا بخمسه ساغ عندنا في المنصوره في مصر، او بباريزه او بربع جنيه، يعني اللقمه دي ايه؟ ده ولا حاجه، ده ولا حاجه، لقمه يعني جزء من رغيف، ولا حاجه. النبي بيقول تكون يوم القيامه كجبل احد حسنات. هو مش عايز دي منك ابدا ابدا. هيعمل ايه معاك؟ يجي يقول لك انت كموظف ما عليكش صدقات، انت لا لا لا، انت خليك في بيتك، اذا انت يا دوبك فعلا انت حاسبها بالورقه والقلم انت مديون. ولكن لما تحسبها بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى ربنا يبارك لك. اصل كان ممكن ابنك يمرض وتروح للدكتور تكشف ب 100 جنيه وتجيب دواء ب 200 جنيه. سبحان الله، كان ممكن خرجوا في 2 جنيه صدقه طلعتهم، والله العظيم واحده بس، جنيه واحد، 2 جنيه اللي ربنا يقدرك عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ويقول لك خد بالك انت كانسان حتى فقير خرج وكن على قيد، ان شاء الله ربنا هيكرمك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد سبق 100,000 درهم. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال رجل له مال كثير اخذ من عرض ماله 100,000، واحد عنده ملايين خد 100,000 ولا حاجه بالنسبه له، ولا حاجه بالنسبه له، فطلعهم. ولكن الثاني قالت ورجل ليس له الا درهمان. تخيل واحد معهوش الا 2 جنيه، رجل ليس له الا درهمان، فاخذ احدهما فتصدق به. النبي يقول لك ايه؟ اوعى فيهم تسمع لكلام الشيطان انك ايه؟ انك تقول خلاص انا ما ينفعش اطلع، لا طلع وربنا سبحانه وتعالى يكرمك كرم بالغ جدا. بعض الناس وده الطريق السابع من طرق الشيطان اللي واقف دايما عليها، ان الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من على العبد بالفلوس، فيلعب له بقى على الامر اللي بعد كده. ايه الامر اللي بعد كده؟ انه يسرف في الاموال، انه يعني يسرف في الاموال جدا 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 في الشيء التافه والشيء الذي لا يساوي شيئا في الاسراف، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: ثم يقف لهم على طريق اخر من جهه الاسراف، انه يسرف في الاموال، لان هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يحب المسرفين، فيقول لك تبدا تسرف بقى، فيبقى اسراف غير طبيعي، اسراف غير طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال، واضاعه المال. بعد ذلك الشيطان يبدا يقف لك على طريق اخر. الطريق ده انك تحصل اموالك بطرق غير مشروعه، بطرق غير مشروعه. يعني مثلا واحد واقف في السوق مثلا ويفضل يحلف بالله كذب، يفضل يحلف بالله كذب على اساس يكتر الاموال. النبي يقول لك خد بالك اللي خلاك تحلف كتير جدا ده الشيطان واقف على ودانك. احلف بالله، قول له ان القلم ده واقف عليك بخمسة جنيه وهو واقف عليك بثلاثة جنيه، تقول والله واقف علي سبحان الله. هو عايز ايه؟ هو عايز يفقرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الفاجرة تذهب المال. اليمين اللي انت بتكذب فيها تذهب المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق، في رواية لقي الله اجذم. انت طب تقابل ربنا من قبل وانت عندك جذام، المرض الجلد المعروف. وفي رواية لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية إلا بني له بيتا في الجنة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر إن يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق إلا لقي الله وعليه غضبان. فقال صاحب من الصحابة: يا رسول الله ولو شيء صغير؟ قال: ولو على عود أراك. عود سواك صغير كده. يبدأ الشيطان يبدأ بقى يقول لك إيه؟ جمع الأموال بالطرق غير المشروعة. الباب اللي بعد كده اللي بيقف عليه الشيطان، وده باب من أخطر الأبواب. ايه هو الباب؟ باب انك تاخد المال تبدا تطغى في الارض، انك تتكبر في الارض، انك تفسد في الارض زي ما بعض الناس والعياذ بالله بتصنع. ربنا سبحانه وتعالى اداله المال، فسخر المال ده في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. سخر المال ده انه يظلم الناس، كما قال ربنا تعالى في شان قارون: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يعني ايه بغى عليهم؟ احتكر الاموال والتجارات بحيث خلى الناس اموالها كلها تضيع. النبي صلى الله عليه وسلم او انه منع الزكاه بتاعته، أو إن هو كان بيظلم الناس بسبب البغش. علشان كده شوف النبي يقول إيه: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج. لما أعطى القارون المال كان استدراج لقارون، كان استدراج لقارون، وسبحان الله كان مال سبب لهلاكه. خد بالك من الجزئية دي، إن ممكن الشيطان بعد ما أنت تجمع المال يخليك تظلم الناس وتتكبر على الناس ويبقى عندك كبر كده وزهو ونفس كده. خد بالك من كل هذا الكلام، كل دي طرق بيقف عليها الشيطان في جانب المال. عايز اخيرا اقول لكم واذكركم، يا ريت ان شاء الله كل شبابنا نقوم بقى بحمله الاسبوع ده ان شاء الله، حمله على الفيسبوك، حمله على مواقع الانترنت، وحمله في الشوارع. هنعرض ان شاء الله الرقم بتاع تردد قناه الرحمه الجديد اللي هو 11823 رأسي، يا ريت ان شاء الله نعلنه وننشره، وكل واحد ان شاء الله يشوف القناه بعد كده يكون في ميزان حسناتنا. ويا ريت ان شاء الله ندور على التردد من دلوقتي ونبدا ان شاء الله ننزله على التلفزيونات بتاعتنا ونبدا نشاهده ان شاء الله تبارك وتعالى. وفي اتصالات. طيب، فممكن هذا المال يجعل، طب ممكن هذا المال يجعل الانسان يبغي في الارض ويتكبر على الناس؟ خدوا بالكم، اوعوا تصنعوا هذا الكلام، لان ده باب من اعظم ابواب الشيطان، انك تجمع المال علشان تظلم، انك تجمع المال وتبغي في الارض. لا لا لا، ده بيكون استدراج، وبيكون استدراج من الله سبحانه وتعالى. قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومفيش انسان ربنا اداله المال فربنا سبحانه وتعالى الراجد ان هذا الانسان انه بغى في الارض الا ويستدرجه الله سبحانه من هذا المال. زي ما قارون كده قال انما اوتيته على علم، سبحان الله، هذا المال كان سبب لهلاكه. فرعون كان يقول وهذه الانهار تجري تحتي، فاجراها الله سبحانه وتعالى من فوقه. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ احمد؟
الحمد لله والله في نعمه.
ربنا يبارك في حضرتك.
الله يكرمك يا رب. جزاكم الله خير. طيب، فاستدرجه الله سبحانه وتعالى من هذا الباب. الباب الثامن من الابواب اللي بيقف عليها الشيطان باب خطير جدا. الباب ده ان بعد ما انت حصلت المال يقول لك المال ده انت جمعته بمجهودك وانت اللي جمعت هذا المال، ويفضل يفخر فيك كده ويعظم فيك وينسيك فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك. حاضر. وينسيك فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك، ينسيك انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى، لان هو عارف كويس جدا ان ربنا هيرضى عنك لو حمدته. ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. عايز كل ما ربنا يديك المال تذلل الله وتقول اللهم لك الحمد ولك الشكر. كل ما ربنا يديك المال اكتر واكتر تذلل الله اكتر واكتر وتقول هذا من فضل ربي عليا. تقدر جدا من حمد الله، تقدر جدا من شكر الله. خد بالك ان المال ده من خير رب، من خير الله ومن جود الله عز وجل عليك. هو الذي اعطاك المال مش بعلمك ولا بقدرتك ولا بفهلوتك ولا بشطارتك، لا والله، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك. فاحمد ربنا كتير واشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا المال. ومعلش اختم، كل واحد عنده قضية قريبة جدا هيشهد فيها في قضايا تمس الدولة كلها وتمس البلد كلها، الله 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 في شهادة الحق، إياكم وشهادة الزور. شهادة الزور اللي هي من أكبر الكبائر عند الله، يريد كل واحد يشهد بالحق الذي يعرفه ويعلمه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
رحلة العمر الطويلة